السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى بغداد اليوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وتوجه غيتس إلى مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، حيث اجتمع مع القادة العسكريين الأمريكيين في المدينة التي وصلها بمروحية. ويقوم غيتس بجولة على بلدان المنطقة، زار خلالها الأردن ومصر وإسرائيل، وأجرى اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمارت في القدس. وأعلن غيتس قبل توجهه إلى بغداد أن الولايات المتحدة أن زخم المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة السياسية وكذلك إصدار قانون النفط من شأنه أن يبدأ عملية توجه رسالة مؤداها أن القادة العراقيين بدأوا يعملون معا. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزير الدفاع قوله: بودي أن أرى تقدما أسرع. وأشار غيتس إلى أن التجاذبات التي تشهدها واشنطن حول تمويل الوجود العسكري الأمريكي في العراق تبين أن صبر الأمريكيين وإدارة الرئيس جورج بوش مع الحرب أخذ ينفد. قتل نحو 10 أشخاص وأصيب 21 آخرون اليوم الخميس عندما صدم انتحاري سيارته المفخخة بصهريج محمل بالوقود في منطقة الجاذرية جنوبي بغداد. ويأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل نحو 200 شخص في أشد الأيام دموية في بغداد. وأفادت وكالة رويترز أن العراقيين الذين أنهكتهم الحرب صبوا جام غضبهم على الخطة الأمنية التي أسفرت عن انخفاض أعمال القتل الطائفية، لكنها لم توقف الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة. ذلك في غضون ذلك قتل اليوم شرطي وأصيب 5 آخرون عندما هاجم مسلحون دوريتهم في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. وقال الجيش الأمريكي أن 2 من جنوده قتل يوم أمس الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهما شمالي بغداد، وقتل جندي ثالث في عمليات عسكرية جنوب غربي العاصمة. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس إسرائيل إلى عدم تفويت ما سماه فرصة تاريخية لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي برفضها مقايضة الأرض بالسلام في إطار المبادرة العربية. وكان الملك عبد الله التقى في القصر الملكي في عمان رئيسة البرلمان الإسرائيلي ورئيسة الدولة العبرية بالوكالة داليا أتسيك لبحث المبادرة العربية. وأصدر القصر الملكي بيانا نقل عن الأهل الأردني قوله: إن على إسرائيل ألا تفرط بهذه الفرصة التاريخية التي ستضمن اعتراف الدول العربية كافة بإسرائيل واندماجها بالمنطقة اندماجا حقيقيا بحسب البيان. حذرت مصر اليوم الخميس الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من تهديد السودان بعقوبات جديدة بسبب الوضع في إقليم دارفور، ودعت بدلا من ذلك إلى إجراءات لبناء الثقة. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه نقل هذا التحذير في رسائل عاجلة وجهها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وأضاف أبو الغيط في بيان أن الرسائل شددت على ضرورة بناء الثقة وتعزيز الاتصالات والحوار مع الحكومة السودانية بدلا من التهديد بفرض عقوبات. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة هددتا يوم أمس الأربعاء بفرض عقوبات جديدة ضد الخرطوم إذا رفضت الموافقة على إرسال قوات دولية إلى أقليم دارفور. قال شهود أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر تجدد القتال اليوم الخميس بين قوات الجيش الأثيوبي التي تدعم الحكومة الانتقالية الصومالية ومسلحين في العاصمة مقديشو. وسمع صوت قصف شديد شمالي العاصمة فيما نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات. واندلعت اشتباكات اليوم بعد ساعات على انفجار شاحنة عسكرية أثيوبية في ضواحي مقديشو. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن أي محاولات للاعتراف أحاديا باستقلال إقليم كوسوفو يمكن أن تزعزع استقرار البلقان. وكان لافروف التقى في بلغراد الرئيس الصربي بوريس تاديتش، وقال في أعقاب اللقاء أن المطلوب إجراء مزيد من المفاوضات للتوصل إلى حل وسط بشأن وضع إقليم كوسوفو الصربي. وكانت الأمم المتحدة اقترحت أن يعلن استقلال كوسوفو بإشراف دولي، ولكن صربيا رفضت المقترح. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، ونرحب بكم ثانية مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على آخر أخبار وشؤون المحافظات. ونتابع تقريرا من بغداد عن انتشار ظاهرة غسل السيارات على أرصفة الشوارع، كما سنتابع تقريرا من أربيل عن أسباب عدم توصل الأحزاب التركمانية والكلدانية والأشورية إلى اتفاق بشأن اختيار ممثلين لها في المجلس السياسي الكردستاني. وضمن جولاتنا اليومية في عالم الصحافة نتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان. ومن كربلاء نتابع تقريرا عن دور الحوزات العلمية والمراجع الدينية في الحياة العامة. ومن تكريت نتعرف على سير الانتخابات التي جرت لاختيار الهيئات الإدارية للأندية والاتحادات الرياضية في محافظة صلاح الدين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، تنتشر على أرصفة شوارع العاصمة بغداد ظاهرة غسل السيارات وتنظيفها من مياه شبكة المدينة. وعلى الرغم من اقتناع المواطنين بأن هذه الظاهرة غير حضارية وتؤدي إلى غرق الشارع بسيول ماء التنظيف وشحوم المحركات، إلا أن الذين يقومون بهذا العمل يؤكدون بأن انتشار البطالة وتردي أوضاعهم الاقتصادية هو الذي يدفعهم لهذا العمل وبأجور بسيطة لتوفير لقمة العيش. جمال العبيدي التقت بعدد من ليحدثنا عن هذه الظاهرة.
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غسيل السيارات في شوارع بغداد من قبل شباب يجرون مضخات غسل متحركة ويقفون على أرصفة الشوارع والتقاطعات العامة. انتشار البطالة كان من أهم أسباب شيوع هذه الظاهرة كما يقول جاسم.
احنا سابقا كانت الامور مثل ما نقول سيئة، صار السقوط قلنا ان شاء الله الامور تصير احسن وان شاء الله خير، ترجى من الدولة خير. الوضع انه صار أسوأ، كل ما جاء مثل تريد فد شيء توصل انت شاب تتحقق ميتك وين تحققها، كل وضع حال تعبان، فالغسل مضطرين يعني شغلة تعبانة يعني منهكة جدا. وهتشوفوا تشوفين الحالة مالت ناس ضعفاء وتعبانين، يعني لا حول ولا قوة، الحل شنو ما ندري
اي بالشارع اي.
فاحنا نريد نناشد الدولة، يعني احنا نظل هيك مثل يعني المفروض تخلينا بمكان اللي احنا نستاهل، هم انا اغسل السيارة اروح على التعيين يردون مني، اروح مولد الكذا ما يصير، مولد الكذا يصير، هذا رايح راجع لفلان، هذا راجع لفلان، فمنضطرين قلت ليش نغسل السيارة.
البعض يمارس عملية غسل السيارات كعمل إضافي في ساعات محددة من النهار كما يقول أبو علي.
والله العملية تعبانة بالشارع، يعني احنا قاعدين من 7 الصبح لحد الساعة 7
الغروب.
واحد لو يشتغل بالسيارة لو سيارتين نقول ان نحمد الله ونشكره بس ما العلاقة، ولا نروح نمد ايدنا على فلان وفلان وفلان.
زين ايش قد تاخذون على سيارة؟
5-4 طن. مو شو
تسوي انت؟
والله قاعد نفسي بالسيارة.
منين تجيب هذا المي؟
المي من البحيرة.
البحيرة
يعني مو مال اسالة، مال البحيرة مياه يعني راكدة.
واسطة شنو تسحبون المي؟
واسطة المطر هذا مال المي، مال الزراعة يحولنا الى مع الغسل.
من أي ساعة هنا تشتغل هذه
الأشياء؟ من 8 ورا الرزق، من 8-7 نعزل، يعني يومية هذا استمرارية. يوم أكو شغل وأكو يوم ماكو.
زين يعني مي قوي دا يجي؟
لا مو شيء، بس مي مو صالح للشرب.
ومن أنت؟
باقر لكس السيارات.
صالح إيش قد باي الشغلة؟
والله صالح من السقوط حد الآن.
طب
تشتغل؟ قبل أنا أجي للسجين سياسي بغريب 10 سنوات، خلصت 82 طلعت كل واحد وهسه عاطل عن العمل داخل السياسة، وأحسن ما أقول أسلم أشتغل هاي الشغل.
إيش قد تأخذ على كل سيارة؟
والله معاملين هم مصاعب وايد، بس يطول 5000، بس 4000.
زين هاي تكفيك يعني؟
والله الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
زين هاي شغلة هم بيها تعب
لو؟ احتياجي تعب، تعب الشتاء واحد مثلا باردة أيام الشتاء، يعني شوف الماي بارد، لأن كنا نستخدم مو تكمن تزامي مو نوع، والجو بارد بالصيف حارة أكثر الناس صار فيها تيف من الشمس.
وتقدم هذه العملية خدمات بأسعار زهيدة، وكثيرا ما تكون قرب الأحياء مما يجعلها أسهل بالنسبة للمواطنين.
تجي الدراجات الكبيرة غالي داخل 20-15، أنا ذول بالشوارع 5 هم فرق عارفين شغل ماكو بطالة وقطية ذول يعني طلعون رزقهم عشة عوائلهم.
يعني بالكراج يأخذون منك تخصص سيارتك 20,000؟
20-17 والعامل ما يشتغل له مكامية 3
يخصون نظيف يعني؟
نظيف عادي نفس الشيء.
ورغم الفائدة التي تقدمها إلا أن الكثير يعتبرها ظاهرة غير حضارية.
الحقيقة الشيء مو نظامي مو لائقة بالشوارع، صير عزيز شيء الشارع ينحفر وصير بيطسه صير بيها، والأرصفة من قاعد يبلطون بيهن هم مو تمام مو ذاك الرصيف الزين، ويجي عليه المي الصب يعني كأنما ما صايرة.
كان هذا تقريرا حول انتشار ظاهرة غسيل السيارات في شوارع العاصمة بغداد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي لم تتفق فيه الأحزاب التركمانية بعد على اختيار ممثلين لها في تشكيلة المجلس السياسي الكردستاني الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، كان موضوع اختيار ممثلين عن الأحزاب الأشورية والكلدانية في نفس المجلس هو السبب وراء الخلافات التي ظهرت بين هذه الأحزاب، حيث أوضح روميو هاكاري سكرتير حزب بيت نهرين الأشوري أنه تم اختيار ممثلين عن الأحزاب الأشورية والكلدانية بعد انسحاب الحركة الديمقراطية الأشورية واعتراض رئيسها ينادم كنا على أهلية اختيار الممثلين. عبد الحميد زيباري لديه المزيد من التفاصيل.
بعد الإعلان عن تشكيل المجلس السياسي الكردستاني لإقليم كردستان العراق، لم تستطع لحد الآن الأحزاب التركمانية والمسيحية من حسم موقفها في اختيار من يمثلها في المجلس مع الإعلان عن انسحاب الحركة الديمقراطية الأشورية. وقال روميو هاكاري سكرتير حزب بيت نهرين الديمقراطي الأشوري وعضو برلمان كردستان:
لقد اجتمع 4 أحزاب من مجموع 5 أحزاب، مع الأسف لقد انسحبت الحركة الديمقراطية الأشورية وبالأحرى لم تشترك في الاجتماع. اجتمعت الأحزاب 4 الباقية والحزب الوطني الأشوري، حزب الاتحاد الكلداني، جمعية الثقافة الكلدانية، وحزبنا حزب الطهرين الديمقراطي لاختيار ممثلين، أحدهما أشوري والآخر كلداني. لقد تم اختيار سيد روميو هاكاري من حزب بيت نهرين ديمقراطي كممثل شعبنا، وكذلك أصر الجانب الثاني الحزبين الكلدانيين بأن يرشحوا نفسيهما، ولكن اتفقوا على أن تحسم هذه القضية من قبل رئاسة الأقليم.
ومن جانبه ألقى ينادم يوسف كنا سكرتير الحركة الديمقراطية الأشورية وعضو مجلس النواب العراقي اللوم على الأحزاب الكردية وآلية اختيار ممثلي الأحزاب لهذا المجلس.
نحن تم انتخابنا من قبل شعبنا أيضا، ولا يجوز أن يقولوا لنا ليس صحيحا، ليس مقبولا أن يقول لنا اذهبوا واتفقوا فيما بينكم. شعبنا صوت لمن صوت وانتهى الأمر. أما إذا أرادوا شخص آخر من خارج حركتنا أو من غير حركتنا فهذا أمر أسلوب يتفضل ويتفق عليه.
وأكد ينادم كنا على ضرورة احترام إرادة شعبهم وأضاف:
المطلوب أن تحترم إرادة شعبهم. شعبنا، هذه نقطة. النقطة الثانية، لا نقبل بأن يجزئوا ويقسموا شعبنا إلى كلدانا وآشوريين، واحد كذا وواحد كذا، هذا غير صحيح.
ومن جانبه أعلن كرخي نجم الدين ألتي بارماك سكرتير الحركة الديمقراطية التركمانية وعضو برلمان كردستان أن الأحزاب التركمانية لم تتوصل لحد الآن إلى اتفاق بينها لاختيار ممثلين عنه في هذا المجلس، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة نحن كأحزاب وجمعيات تركمانية عقدنا اجتماعين لغرض ترشيح مرشحين للاشتراك في المجلس السياسي لكردستان، ولكن مع الأسف لم نستطع في الاجتماعين ترشيح عضوين لمجلس الرئاسي مجلس السياسي عفوا، ولكن هناك اجتماعات أخرى سوف تنعقد لنفس الغرض، ومن المحتمل أن يتم الاعتماد على المشاركة الأحزاب التي هم في حكومة كردستان وبرلمان كردستان.
عدد الأحزاب التركمانية
في الحقيقة في كردستان هناك 4 أحزاب سياسية و4 جمعيات ثقافية واجتماعية، لذلك عندما تكثر الأعداد من الصعب أن تستطيع أن ترشح عضوين من بين 8.
إلى ذلك اعتبر الأكاديمي القانوني الدكتور نوري الطالباني العضو المستقل في برلمان كردستان أن الإقليم ليس بحاجة إلى مثل هذا المجلس، ويعتقد بضرورة الاهتمام بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية في الإقليم، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
هنالك مؤسسات شرعية تشكلت بموجب القوانين المرعية، ولا أرى داعيا لتأسيس هذه المؤسسة الجديدة، بل الأفضل إعطاء دور أهم إلى البرلمان ليأخذ دوره الفعال بالتعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة الحكومة الموحدة ورئاسة الإقليم.
يذكر أنه في نهاية الشهر المنصرم أعلن في أربيل عن تشكيل مجلس سياسي باسم المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية الذي يضم جميع الأحزاب المشاركة في المجلس الوطني لكردستان العراق وحكومة أقليم كردستان، منها الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني الجماعة الإسلامية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني، بالإضافة إلى حزب كادحين وممثلين عن التركمان والمسيحيين الكلدان السريان الآشوريين. وسينط إلى المجلس مهمة التشاور والتباحث في المسائل التي تخص أقليم كردستان العراق وعلاقته مع الحكومة المركزية وكذلك دول الجوار، دون التدخل في شؤون حكومة وبرلمان كردستان. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يتناول كتاب الصحف الأردنية في تعليقاتهم اليوم موضوع اللاجئين العراقيين، ففي صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إنه فيما ينعقد مؤتمر في جنيف للبحث في مشكلة 4 ملايين لاجئ عراقي منذ التحرير وأسقاط الدكتاتور، فإن أنباء بغداد أمس حملت قوائم جديدة بمئات القتلى والجرحى يسقطون يوميا. 4 ملايين لاجئ يقابلهم 3/4 مليون قتيل عراقي، مع 50,000 يتركون منازلهم شهريا، ومع ذلك نرى في جنيف مؤتمرا يصلح لأن يرفع فوقه علم الصليب الأحمر الدولي، وكأن موضوع البحث هو مرض الإيدز أو التصدي لإساءة معاملة الأطفال، بينما الموضوع قضية سياسية بامتياز، بل إنها قضية سياسية وحرب تهدد شعبا بأكمله. حل مشكلة اللاجئين العراقيين كما يقول العدوان ليس بإصدار عدد محدود من الفيزا الأمريكية أو فتح مراكز حدود الدول المجاورة، إنما بالعمل على وقف الحرب الأهلية وإنهاء الاحتلال وبتدخل المجتمع الدولي لإعادة الملف إلى مجلس الأمن والقبعات الخضراء. في الدستور يقول راكان المجالي إنه في مهرجان تأديني آخر للعراق عقدته الأمم المتحدة في جنيف تركز البحث على أوضاع 4 ملايين لاجئ عراقي خارج العراق وداخله، مع تأكيد تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن هنالك ما بين 40,000 إلى 50,000 عراقي ينزحون كل شهر في ظل الأوضاع المأساوية الراهنة في العراق. في صحيفة الأنباط يقول جعفر أنسور إنه قبل حوالي 4 سنوات فتح الأردن أبوابه أمام العراقيين الفارين من ويلات الحرب، واستمر في سياسة الباب المفتوح لكل من هب ودب لعدة سنوات، حتى وصل عدد العراقيين المتواجدين في بلدنا إلى حوالي 750,000 عراقي. عندها أدركنا حجم المشكلة التي حلت بنا وأوقعتنا في مأزق تعريف من هو اللاجئ. في ليلة وضحاها أصبح عدد سكان الأردن أكثر من 6 ملايين نسمة بسبب تزايد أعداد العراقيين، معظمهم يسكنون في عمان، ونشأ عن ذلك ضغط كبير على المرافق الخدماتية وأثر ذلك سلبا على حياة المواطنين المعيشية، فارتفعت الأسعار على السلع والخدمات بشكل جنوني وفاقت قدرات معظم المواطنين، سيما أسعار الأراضي والشقق السكنية التي تضاعفت عدة مرات وبشكل غير مسبوق، إضافة إلى ارتفاع أجور السكن فيها مما تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية زادت الأمر صعوبة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تهتم صحف القاهرة بالملف الإيراني وتداعياته بالنظر إلى أثره وربما ارتباطه بالملف العراقي، ويتساءل الكاتب المصري مرسي عطلة هل ستشن أمريكا حربا ضد إيران، ويرى أن هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع هذه الأيام على ضوء ما يجري من حشود ومناورات عسكرية وتهديدات سياسية وضغوط نفسية ومعنوية من جانب إدارة رئيس بوش ضد نظام الحكم في طهران، ويقول إنه مع التسليم بأن كلا الطرفين في ورطة بعد أن أخذ التصعيد والتصعيد المضاد أقصى مدى، إلا أن الموقف الأصعب هو موقف الرئيس الأمريكي الذي ليس بمقدوره الدخول في حرب جديدة إلا إذا كانت نتائجها مضمونة بنسبة عالية جدا، على ضوء تردي الروح المعنوية في الداخل الأمريكي من جراء الإخفاقات التي لحقت بأمريكا في أفغانستان والعراق وأدت إلى تراجع ملحوظ في الهيمنة الأمريكية وانكسار الحلم الأمريكي في استمرار الانفراد بقمة النظام العالمي على حد تعبير الكاتب المصري. وفي الأخبار كتب حسن وجيه يقول إن حرب العراق تحت باب أو مسمى الحرب الجديدة ضد الإرهاب أو الحرب الكونية ضد الإرهاب وإلى ما ذلك من مسميات وأفعال أدت إلى زيادة العمليات الإرهابية في العالم بنسبة 607 بالمئة سنويا، وتكلفت الحرب في العراق ما يتخطى التريليون دولار وقتل بالآلاف من الأبرياء. ولقد ورد ذلك في دراسة أجرتها مجموعة من مراكز الأبحاث في واشنطن مؤخرا، ورصدت أن العمليات الإرهابية بعد غزو أمريكا للعراق في حالة ازدياد كبيرة، وتحول تنظيم القاعدة إلى فكر مخيف لدى قطاع من ممارسي العنف بأقصى صوره، وكان من شأنه توليد عشرات من أصحاب فكر بن لادن. ويرى الكاتب المصري أن الاستمرار في عدم الاعتراف بالأخطاء والتمادي فيها خاصة في الشأن العراقي يساوي المزيد في عدم السيطرة على الإرهاب وزيادته على حد تعبيره. وفي الجمهورية يقول السيد البابلي أن تنظيم القاعدة الذي يقوده ماليا السعودي أسامة بن لادن وفكريا المصري أيمن الظواهري عاد إلى القيام بعمليات إرهابية دموية جديدة. ويرى الكاتب المصري أن عودة القاعدة لتوجيه ضرباتها من جديد يثبت خطأ كل ما حارب من أجله الرئيس الأمريكي جورج بوش وقوله إن العالم أصبح أكثر أمنا بعد غزوه العراق وحربه في أفغانستان وحصاره الإرهاب ومصادره تمويلية في كل مكان من العالم. ويرى الكاتب المصري أيضا أن القاعدة تحاول توجيه رسالة إلى كل الأنظمة العربية بأن المعركة لم تنتهي بعد، ولكن المعركة هذه المرة لن تكون مع الأمريكان، المعركة ستكون في الداخل، وهي معركة خاسرة للقاعدة قبل أن تبدأ، لأن الأبرياء هم من سيدفعون الثمن على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.